بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
وصلى على محمد وآل محمد
وعلى أهله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بما أننا كان من قرارنا أن نأتي بحديث أو آية في أول كل بحث أو أسبوع إذا لم ننسى، فأشير إلى قول الله تبارك وتعالى في آية الثامنة عشر من سورة الإسراء: من كان يريد الآخرة نزل. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها لمن نشاء فيها لمن نشاء. من كان يريد العاجلة أجلنا له ما نشاء فيه لمن نريد، ثم جعلنا جهنم يصلاها ملوما محفورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. هذه الآية المباركة تفيدنا أن سعي الإنسان في الدنيا لما يريد ليس دائما ناجحا، قد يصل وقد لا يصل، ولكن بالنسبة للآخرة الأمر أمر محكوم. يعني الإنسان الذي يسعى لآخرته فهو قطعا ناجع، ولكن من يسعى لدنيا يقول: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما قال أجلنا له فيها ما أراد، أجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما محذورا. ثم يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. بالنسبة للآخرة هناك محتوم، سعيهم مشكورا، ولكن بالنسبة للدنيا إنما الله تبارك وتعالى يعطي بمقدار ما يريد لمن يشاء. فهناك قيدين: أولا من أراد، من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها من نشاء، ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا جهنم يصلاها المحفورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه المقارنة تدعونا إلى أن نعرف أننا أردنا أن نهتم بآخرتنا التي هي موصول جدا وبلا شك، ولكن لا نكتفي بالدنيا. ثم يقول: كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سنته تعلق بأن يمد المؤمن والفاسق، المؤمن والكافر. الله تبارك وتعالى يرزق. أن أعداؤنا، أن الكفار والمشركين كذلك يصلون إلى كثير من الأمور، وكذلك يحرمون من كثير من الأمور، كما أن المؤمنين هكذا. فليس الدنيا، نيل الدنيا دليل على كرامة الله تبارك وتعالى للإنسان، وليس عدم النيل دليل على أنه مفروض من عند الله تبارك وتعالى. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة ولا يجعلنا من أهل الدنيا، وأن يجعل الدنيا وسيلة ومعبرا إلى آخرتنا إن شاء الله، آخرتنا السعيدة. كان بحثنا حول قتال الكفار، وأن محمد بن علي قال: فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، فإن كفوا وجب بحسب المفنى. ناقشنا هذا الأمر، هذا التفصيل الذي ذكره رضوان الله عليه بما لا مزيد عليه مفصلا. ثم قال: وأغله كل عام مرة، يعني لا أغل في كل عام، يجب الجهاد مرة واحدة. هذا الأمر كذلك ناقشنا، وبعض الفقهاء الآخرين كصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك ناقش هذا الأمر. وقلنا أنه إن قلنا بوجوب جهاد الكفار، يعني من ليس مسلما، فيجب الجهاد، أن نستمر في الجهاد حتى ينعدم غير المسلم على وجه الأرض. إما أن يؤمنوا وإما يقتلوا وإما أن تحت الذمة، يعني إذا كان من أهل الكتاب نعم هناك خيار ثالث وهو قبولهم ذمة. فعلى ذلك لابد أن نقول لابد من الاستمرار في القتال إلى انعدام موضوع الحكم. موضوع الحكم جهاد الكفار حتى يؤمنوا أو يقتلوا، وجهاد أهل الكتاب حتى يؤمنوا أو يقبلوا الذمة أو يقتلوا. فعلى ذلك ما دام الموضوع موجود الحكم موجود كذلك، فالاستدلال بالآية الكريمة التي استدلوا بها لم تكن. ثم بعد ذلك المحقق رضوان الله عليه الذي قال يجب أغلا، يعني كل عام مرة، وأغله يعني أغل الواجب في كل عام مرة أن يقاتل، يقول وإن اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام عليه السلام أو من يأذن له. بالنسبة إلى بينما هو يقول يجب جهاد الكفار، ولكن يقول إذا كان هناك مصلحة في مهادنتهم، يعني أن نعقد عقد الخدنة معهم ولا نقتلهم، يجوز جاز ذلك. وهذا الحكم الأول أنه يجوز المهادنة عند المصلحة، والحكم الثاني أن المهادنة مختص بالإمام، الإمام المعصوم عليه السلام هو الذي له أن يهادن الكفار، وكذلك من أذن له له أن يهادن الكفار. بالنسبة إلى المصلحة هذا مما قياسات ومعها، طبعا كل الأحكام يعني جعل لها للمصالح، الله تبارك وتعالى ما أمر بشيء وما نهى عن شيء إلا في الفعل مصلحة وفي الترك مصلحة، أو في الفعل المفسدة فحرمه، طبعا الترك مصلحة. فعلى ذلك هذا واضح في كل موارد، حتى أن الفقيه إذا وصل إلى مصلحة ملزمة لم يجد أمرا من الشارع، ولكن في موضوع ما وصل إلى مصلحة ملزمة يستطيع أن يفتي بالوجوب، يعني الفتوى بالوجوب. وهذا معنى تنقيح المناط، تنقيح المناط إذا لم يكن هناك دليل لموضوع معين ولكن الفقيه وصل إلى مصلحة ملزمة فيفتي على حسب ما يرى من المصلحة. فهذا واضح، كل شيء في مصلحة، المصلحة الملزمة لا مصلحة البسيطة وواجبه. فعلى ذلك هذا الكلام لا بأس به. بالنسبة للجهاد كذلك، الجهاد جعل لحفظ بيضة الإسلام ونشر الدين، فإذا كان في المهادنة مصلحة حفظ الإسلام ونشر الدين فيجوز المهادنة، لا بأس بالمهادنة، لأن يعني ترك الجهاد، لأن فعل الجهاد للوصول إلى المصلحة، يعني حفظ الإسلام والمسلمين ودعوة الناس إلى الإسلام. فإذا كان في زمن ما أو في مكان ما المصلحة في ترك الجهاد فيجوز كذلك المهادنة. بالنسبة لهذا الأمر أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام من المحقق يضيف إليه أو يعلق عليه أو وجب أنه رضوان الله عليه قال وإن اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، وقال أو وجب، يعني ليس فقط جواز بل يجب المهادنة إذا كانت المصلحة في المهادنة. هنا طبعا عندما قال محقق رضوان الله عليه الجاز الظاهر أنه أراد من الجواز ما هو أعم من الوجوب، يعني أراد أن يقول أنه ليس حراما، بما أنه في بادئ الأمر قال الجهاد واجب، فعلى ذلك ترك الجهاد أراد أن يقول ليس حراما، فيجتمع قوله جاز مع الجواز بمعنى، يعني المراد منه جواز بمعنى عدم الحرمة، نفي الحرمة، ونفي الحرمة يجتمع مع الأحكام الأربعة دونها، دون الحرمة يجتمع مع الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة. فعلى ذلك لا منافاة بين كلام محقق رضوان الله عليه وكلام صاحب جواهر حيث هو قال أو وجب، فكلام المحقق كذلك يفيد نفس المعنى. ولكن بالنسبة إلى الإمام يشترط الإمام إمام المعصوم كما يظهر من كلام محقق الألباني حيث يقول جاز له جاز لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام عليه السلام. عليه السلام بنية على أنه أراد المعصوم أو من يأذن له. من يأذن له إذا كان أعم ممن أذن له بشكل خاص كبعض أصحابه أمير المؤمنين مثلا أذن لبعض ولاته أن يهاجموا بعض من عنده من الكفار أو أذن بشكل عام هؤلاء الذين جعلهم على تعبيرنا وليا للمؤمنين على حسب الأدلة التي قامت لولاية الفقيه. فعلى ذلك إذا قلنا أن الفقيه العادل العالم في أماكن التي ليس الإمام موجودا أو الإمام ليس مبسوط اليد بالنسبة لتلك الأماكن فالفقيه هو النائب عن الإمام فيما كان على الإمام أن ينفذها من الأحكام ومنها الهدنة. فعلى ذلك لا إشكال فيه. طبعا بحث المهادرة بحث مفصل جدا ونحن بما أن محرر رضوان الله عليه خص الأمر الخامس في الركن الثالث من كتابه وكما عرفتم أنه قسم كتابه بأربع أركان. أول وجوب القتال جهة، ثانيا من نقاتل أو من نجاهد وكيفية القتال، ثم يتكلم عن أحكام أهل الذمة يعني الركن الثالث أحكام أهل الذمة. وفي أحكام أهل الذمة جعل هناك أمور من الأمور التي جعل هذا والأمر الخامس جعل في المهادنة وبحث بحثا مبسوطا حول المهادنة وكيفية المهادنة بعض أحكامها. ولذلك نحن كذلك تبعا للمحقق نترك الباحث لموقعه يعني بعدما وصلنا إلى أحكام أهل الذمة ووصلنا إلى الأمر الخامس إن شاء الله نحن كذلك تبعا للمحقق نأتي إلى تفاصيل. ثم هذا الطرف الأول يعني في الركن الثاني الذي كان بحثنا الطرف الأول انتهى. الآن ندخل في الطرف الثاني. الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب. محقق رضوان الله يقول الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب والأولى أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا. بالنسبة إلى هذا الحوض هل يجب البدء بالقتال لمن يليه لمن هو أقرب أو لا؟ ظاهر كلام المحقق رضوان الله عليه قال والأولى أن يبدأ. والأولى دل على أن الجهة الأخرى كذلك جائزة، فلا يفيد الأولى إلا الاستحباب. هذا كلام المحقق رضوان الله عليه في شرائع الإسلام. لا هنا لا بأس أن نشير إلى كلمات الفقهاء الآخرين نرى هل أوجبوا ذلك أو جعلوه مستحبا. الظاهر أول من
لأن المحقق جعله مستحبا
الأولى. نعم هو قال الأولى، فالكلمة الأولى ظاهر في الاستحباب. فنرى سائر الفقهاء هل أوجبوا أو قالوا مثله أولى أو شقيقا. الظاهر أول من كان من فقهائنا تعرض لهذه المسألة صاحب السرائر رضوان الله عليه ابن إدريس في سرائره، وهو قال وينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار الأقرب فالأقرب. فقوله وينبغي كذلك ظاهر في الاستحباب، ولو أنه قد يستعمل في الواجب ولكن مع ذلك ليس صريحا في الوجوب. ثم يقول والأولى أن يشحن كل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار، يعني في كل منطقة يخصص جيشا لأن يجاهدوا يقاتلوا من بجانبهم من الكفار من يليهم من الكفار، ومن كل الجوانب هناك جيوش يشتغلون بالقتال مع من حولهم من الكفار. نعم هو هكذا. والأولى أن يشحن كل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار، ويولي عليهم أميرا عاقلا دينا خيرا شجاعا يقدم في موضع الإقدام ويتعنى في موضع التعني. هذا الذي فتعبيره كذلك وينبغي. وكذلك المحقق الحليم رضوان الله عليه الذي صاحبه الشرائع في مختصر في المختصر النافع يقول: ويبدأ بقتال من يليه، ويبدأ فعل مضارع دليل على الوجوب يخبر، ومعنى يقول أن الدلالة في المضارع على الوجوب أكد من الدلالة في الآمر، لأنه يرى هذا أمر ماضيا. ويبدأ بقتال من يليه إلا ما اختصاص الأبعد بالخطر. فقوله قول المحقق رضوان الله عليه في كتابه الثاني المختصر النافع ظاهر في الوجوب. وقال أبي سعيد الهزلي في الجامع للشرائع، الجامع للشرائع يقول: ويبدأ بحرب من دنا إلا أن يكون الأبعد أخطر منه، ولا يؤقل الجهاد أصلا، أو ولا يؤقل الجهاد أصلا. فهو كذلك قال: ويبدأ بحرب من دنا، فظاهر في الوجوب، يجب عليه الأبعد بحرب من دنا. والعلامة رضوان الله عليه في الإرشاد يقول: ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الكفر الأبعد. كذلك قال: ويبدأ، يبدأ ظاهر في الوجوب. وفي التذكرة يقول: ويبدأ بقتال الأقرب إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا فليبدأ به. فهناك ذلك صرح بوجوب البدء. والشهيد في الدروس يقول: الشهيد الأول ويبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا. وفي روضة البحية أن الشهيد الثاني رضوان الله عليه في الروضة الذي هو شاغل على اللمعة، في اللمعة يقول ويبدأ، هو يقول ويبدأ بقتال الأغرب إلى الإمام أو من نصره إلا مع الخطر في البعيد فيبدأ به. هنا كذلك قال يبدأ، وهو رضوان الله عليه يعني الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة أو روضة البعية الذي قال هنا ويبدأ في المسالك عندما يأتي إلى كلام المحقق. محقق يقول: بل أولى أن يبدأ بقتال من يليه، يعلق على كلام المحقق يقول: وهذا الحكم على وجه الوجوب. هذا تصريح اللفظ يعني والصيغة، وهذا الحكم على وجه الوجوب يعني يجب، كأنه يناقش كلام المحقق رضوان الله عليه. سؤال: بل أولى، ليس أولى، الفوضى الأولى، بل يجب. ما تدل على الوجوب أو على الأولوية؟ الدليل على الوجوب نفس الآية المعروفة: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا الأمر بما أنه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، يستفاد من ذلك أنه يجب قتال من يلونكم من الكفار، فعليه أن يبدأ، يجب أن يبدأ بمن هو قريب منه. هذا استدلوا بهذه الآية المباركة. ولكن يمكن مناقشة في الدلالة، أن قاتلوا يأمرنا بماذا؟ يأمرنا بالقتال، القتال واجب، ولكن البدء بالقتال لم يأتي في الآية، بل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الكفار الأغارب يجب قتالها، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. ولم يذكر ابدأوا بهؤلاء، لم يأتي بكلمة الابتداء، ولم ينف غير من يلينا، فعلى ذلك يفيد أن من يلينا يجب قتالهم، ولكن هل نبدأ بهم أو نبدأ بالآخرين لم يذكر في الآية الكريمة. فلا يمكن الاستدلال بالوجوب أو الاستدلال للوجوب بالآية المباركة، يعني الوجوب وجوب البادع، كلامنا في البادع لا أصل القتال. أصل القتال نعم باطل، ولكن أنه البدء كذلك واجب لا دليل على ذلك. وفعل ذلك كما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه، هذا المناقش منه رضوان الله عليه، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بذلك. نعم، من يلي المسلمين عادة هو أخبر لأنه أقرب، وكذلك من يلي المسلمين أولى بما أنه أسهل، يستطيع الإنسان بمؤونة قليلة يشتغل بهذا الأمر بدلا أن يذهب إلى أماكن بعيدة، وهذا لعله يمكن أن نقول حكم العاقل. فعلى ذلك نحن مع في أصل الحكم، هل يجب البدء بالقتال أو لا؟ الجواب عندنا أمومات الوجوب، وجوب القتال، وأمومات وجوب القتال لم يغيب القتال بالبدء بالنسبة إلى الأغرب. فعلى ذلك يقول يجب قتال الكفار والمشركين طبعا على مبدأ الدول، وطبعا البدء بالأول إذا كان هناك مصلحة بذلك، أو إذا كان خطر الأقرب أكثر وأشد وأقرب يجب بمبدأ الخطر. ولكن إذا لم يكن الأقرب هكذا، أقرب مسالم لا خطر منه، أو أقرب ضعيف لا يجتر أن يقتل، فعند ذلك يمكن للإنسان أن يختار الأبعد، أو يكون إذا أراد أن يبقى القريب قوي لا يستطيع أن يقاتله، ما عنده العدة والعدة المناسبة لقتال الأقرب. فعلى ذلك يمكن يبدأ بأبعد حتى ينظف حول الدولة الإسلامية ثم يأتي إلى ما هو أقرب. فعلى ذلك هذا الأمر ممكن أن يكون هكذا، يعني على حسب الأوضاع والأحوال والشروط والظروف لابد أن يختار ما هو الأصلح وما هو أوفق لما عنده من العدة والعدة وما عنده من الاستعداد. فعلى ذلك هذا الكلام الذي قاله الأولى وبعض فقهاء الإسلام قالوا وينبغي، لأن هذا التعبير أقرب إلى الواقع، لأن الآية ما دلت على وجوب البدء، وليسنا عندنا دليل أو نص نتعبد به في وجوب البدء، فنقول أن القتال واجب مع الأعداء مع الكفار سواء كانوا قريبا أو بعيدا، ولا بد للإمام أن يختار ما هو يعني يستطيع أن يفعل وأسهل له، أو بعبارة أخرى الخطر الذي هو أشد، فقد يكون الخطر الأشد والأقرب، وقد يكون الخطر الأشد والأبعد. ولذلك رضوان الله عليه كل الفقهاء إنما ذكروا هذه المسألة مباشرة، قالوا إلا أن يكون الأبعد أخطر. فعلى ذلك كلامه الأولى والأحوج في الفتوى أن لا يفتي الإنسان بالوجوب هذا الأمر، لأن الدليل غير ثام، فالإمام هو الذي يختار ما هو أصلح وأنسى. ثم بالنسبة إلى من هو أبعد، إذا كان أخطر خطره أكبر، ذكروا هناك قصص استدلوا فقهاؤنا رضوان الله عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحارث بن أبي ذر لما بلغه أنه يجمع له، وصل الخبر إلى رسول الله أنه يعد العدة لأن يهجم على المسلمين، فرسول الله بينما كان بعيدا بادر بقتاله، فاختار الأبعد لأنه كان خطره أكثر، كان يجهز نفسه للهجوم. وكذلك استدل بخالد بن سفيان الهزلي الذي هو كذلك رسول الله ولو كان بعيدا، ولكن مع ذلك أنه تصدى له لأنه أراد أن يهجم. أو يمكن نضيف إلى هذا الكلام أن إرسال الجيش في تبوك، غزوة تبوك للروم، بينما الروم كان بعيدا، ولكن بما أن الروم كان جاء الخبر أنه يتجهز للهجوم على المسلمين، فرسول الله بادر بالذهاب إلى جهاده، أرسل الجيش وذهب معهم لجهادهم لأن خطرهم أكبر وأشد. فعل ذلك. وهذه القصص، ولكن هذه القصص جاءت في من طرق عامة، لم يأتي من طرق خاصة. هذا البيهقي ذكر هذه القصص. فعل ذلك في مقام الإفتاء أن نفتي بشيء لما جاء في التاريخ أو لما جاء في كتب العامة لا يمكن، لأن مستند الفتوى لا بد أن يكون شيء إما نتيقن به، إما أن تكون حجة تامة نستطيع أن نحتج عند الله تبارك وتعالى بما أفتينا به. ولكن الاستناد إلى التاريخ الذي هو غير مسلم، والاستناد إلى كذلك كتب العامة لا يمكن. وحتى فوق ذلك أن رسول الله عندما تعرض لهؤلاء، هل لأنهم كانوا أخطر أو الجهد الأخرى؟ لا نعرف، لأن فعل النبي كان مجرد فعل. لو نثق بشيء وقال نحن نتصدى لفلان لأنه أخطر، نعم، ولكن قد يكون يتصدى لشيء لأنه أعدى وعنده خباثة، والذي أغرب وتسالمه أكثر. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: ونعم ما قال، وقال بالجملة ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، وهي مختلفة باختلاف الأحوال، ومنه يعلم حال الأقرب فالأقرب، فإن ذلك من أحكام السياسة، أن السائس الذي يسوس الأمور هو لا بد أن يرى ما فيه المصلحة وما ليس فيه المصلحة، فيختار ما هو أصلح وأهم للمسلمين، فإن ذلك من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام عليه السلام ومعدونه. هو يقول معدونه صاحب الجواهر، أراد من ذلك هؤلاء يعني الفقهاء، لأنه رضوان الله عليه كان يرى أن ما كان للإمام عليه السلام يكون لفقهاء العظام ولاية عن الإمام والنيابة عنه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.